أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشوه وفي قلوب من والاه قبره. يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضري قد جف ماء الصبا من غصنك النظري. يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر. قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى لكن بخد قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى فيا نجوم السماء من بعده انتثري قد غال مفرقه الأزدي بمرهفه. قد غال مفرقه الأزدي بمرهفه فخر لكن بخد من منعفري. إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على رملة صرخت يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري والله وصالك 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 يا بدر القطعة وبالطرف. اسمع رملة شو تقول الأم، والله يما يما يا يما يا يما يا يما يا والله يا بدر القطعة وبالطرف وصالك ودهرك قطع من أمك وصالك الحسن يا ابن الحسن بالطاف وصالك تقدم من حرك لحسين أخيه تقدم من حرك لحسين خايا. الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. موضوع الليلة أيها الأخوة والأخوات بعنوان أوراق في مراسيم الزواج، وهو من المواضيع المهمة اجتماعيا أود أن أسلط الضوء فيه على بعض المظاهر التي تؤثر تأثيرا سلبيا وعلى المدى البعيد على العديد من الأبعاد المرتبطة باتخاذ الشباب لخطوة الزواج. خطة البحث في عناصر أو في نقاط. النقطة الأولى سأذكر فيها صورتين لمراسيم الزواج. الصورة الأولى الصورة الحالية، والصورة الثانية هي الصورة المفروضة والتي يجب أن تكون. النقطة الثانية مناقشة بعض المفاهيم البارزة في مراسيم الزواج. أما النقطة الثالثة فهناك بعض المقترحات أقدمها أتمنى أن تجد صدى اجتماعيا. قبل الدخول في تفاصيل هذه النقاط، رحم الله من ذكر القائم فقام وتقدم وفسح المجال، جزيتم خيرا. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قبل الدخول في النقاط هناك توطئة بسيطة أعتبرها على أعتاب البحث. هذه المقدمة إخواني لعل من يراقب الشأن الاجتماعي يجد أن هناك جملة من المظاهر أو الظواهر أيضا في أحايين أخرى يجد هناك صورا أيضا تركت بصماتها بشكل واضح على مراسيم الزواج، حتى تضخمت تلك الخطوات في جوانب عديدة مما أثرت تأثيرا كبيرا، وعلى المدى البعيد ستؤثر أيضا في صناعة المراسيم الميسرة والمسهلة لزواج يسير وسهل. وهذه المراسيم التي تضاف يوما بعد يوم، والخطوات والتراتيب التي تضاف أيضا يوما بعد يوم، صنعت صورة مضخمة كبيرة تركت آثارا، وهي من تداعياتها، وقد ساهمت إسهامات عديدة في خلق بعض المشاكل. المشكلة الأولى مشكلة العنوسة، وهي من آثار تضخم مراسيم الزواج والتكاليف الباهظة التي ربما تؤخر العديد من الشباب أن يقدم على هذه الخطوة. الأثر الثاني أن يبقى الشاب بعد الزواج محملا بأعباء الديون التي تنغص عيشه، ويتمنى أنه لم يخطو هذه الخطوة وستؤثر سلبا على حياته. الأمر الثالث عزوف بعض الشباب عن الإقدام على الزواج للخوف من عدم تحمله كل تلكم التكاليف الباهظة التي سوف لن يتحملها، وقد قرر ذلك سلفا. هذه من بعض الآثار التي يتركها جانب التضخم أو المبالغة في خطوات الزواج. ولذلك المجتمع أدرك في بعض خطواته أن يتجه نحو التبسيط، نحو التسهيل، نحو إلغاء العديد من الخطوات التي تثقل من كاهل الشاب المقدم. وهذه خطوات واعية، خطوات إيجابية. موضوع هذه الليلة إنما هو دعم لهذه الخطوات الإيجابية في تيسير وتسهيل وتبسيط الزواج، بحيث كل من يريد أن يتزوج لا يهاب من الإقدام على هذه الخطوة، لأن الخطوة يسيرة وسهلة، ميسرة، مسهلة، تكاليفها قليلة. والمجتمع الواعي هو المجتمع الذي يصنع لأجياله مستقبلا، يفكر لمستقبل أجياله. لنبدأ بالنقاط. أما النقطة الأولى، مراسيم الزواج لها صورة لا أقل في حدود مجتمعنا ومن شابه مجتمعنا. هذه الصورة نجدها بشكل مضخم أحيانا، وأحيانا بصورة أخف تشتد وتضعف، ولكني سوف أذكر لكم هذه الخطوات التي صنعها مجتمعنا بعاداته وتقاليده وبعض توجهاته الثقافية. خطوات الزواج تبدأ من الخطبة، من خطبة الفتاة، ثم بعد ذلك تكون الملك والعقد، ثم حفلة العقد، ثم حفلة خطوبة بعد خطبة العقد. ويمكن أن تضاف أحيانا في بعض البيوت والزيجات ما يعبر عنها بجلسة الغسول، مثل ما يعبر عنها أحيانا. وهناك أيضا في بعض أيضا الخطوات أمور أمورا أخرى، هناك أمور أخرى تضاف في البين، زين. ثم تأتي ليلة الزفاف، وما أدراك ما ليلة الزفاف، وبعد ليلة الزفاف الصباحية اللي يسمونها الصباحية والتبريك، زين. وهذا المسلسل تبدأ حلقاته وغير معلوم متى تنتهي، حلقاته مفتوحة، كل من يجي ويضيف ويزيد كأننا في سوق مساومة أو سوق حراج، كل من يضيف، اللي عنده إضافة يقدم ويقدم 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 حتى تتضخم صورة الإعداد للزفاف أو للزواج بصورة ضخمة جدا. كما قلت مجتمعنا وعى، بعض البيوت وعت فاختصرت هذه الخطوات بوعي، وأخذت تتخلى عن بعض هذه الخطوات بوعي. أنا أدعم هذه الخطوات، وموضوعي دعم لهذه الخطوات الواعية الإيجابية الاجتماعية، وهي في الحقيقة والواقع حركة تصحيحية لمراسيم الزواج، كما سيأتي بيان ذلك أكثر في النقاط الآتية. عندما نرجع للماضي، وهذه من الخطوات الإيجابية التي استطاع مجتمعنا بفضل وعيه أن يتخلص منها، وأنا أدركت الشطر الأخير منها في حياتي، بعد الزواج كان هناك 7 ليالي، زين. بعد الزواج البيت مفتوح والتكاليف لا يعلم بها إلا الله، 7 ليالي، تخيلوا أنت 7 ليالي، وهذه الليالي تبهض الشاب إن كان متكفلا، أو تبهض أباه إن كان متكفلا، زين. 7 ليالي، ولكن مجتمعنا بفضل وعيه تخلص من هذه الخطوة، ولا شك أنها ستشكل هذه الخطوة فرصة للتخلص أيضا من مراحل أخرى وخطوات أخرى بمشيئة الله، وهذا يحتاج إلى دعم ووعي أيضا. لما نأتي إلى الصورة المفروضة للزواج، الزواج كله يتألف من 3 خطوات فقط. عندما نراجع النصوص الواردة يتألف فقط من 3 خطوات، ماكو أكثر من ذلك. الخطبة، خطبة الفتاة، وهي غير مكلفة، وإن كانت مكلفة في زمننا هذا فبنسبة ضيقة، زين. ثم العقد، وهي خطوة ثانية وهي غير مكلفة، وتأتي الخطوة الثالثة وهي إشهار العقد المعبر عنها بليلة الزفاف فقط، ليس إلا خطبة وعقد وإشهار للعقد. ما بين هذه الخطوات إضافات اجتماعية، عادات، تقاليد وزيادات حتى تضخمت الصورة. والمجتمع الواعي هو المجتمع الذي يدرس وضعه ويدرس وضع أجياله القادمة، فيبدأ يخطط لمستقبل الأجيال. هذا ما نجده في نصوص أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وهو الذي ينبغي في الحقيقة والواقع أن نتوجه إليه، وأن نتخلص من هذه الزوائد ومن هذه الإضافات، ولو بدمج هذه الخطوات في خطوة واحدة أو في خطوتين لا أقل، ثم نتقدم شيئا فشيء لنعود أو نعيد الزواج إلى صورته المفروضة المبسطة الطبيعية السهلة، فيقدم الشباب حينئذ على الزواج وهو قادر على أن يقتحم هذا الجو. النقطة الثانية والتي فيها كلام طويل شيئا ما، ولكني سوف أختصره، مناقشة لبعض المفاهيم المرتبطة بمراسيم الزواج. المفهوم الأول هو مفهوم التميز. نلاحظ في أغلب زيجاتنا هناك تركيز على عنصر التميز، سواء كثقافة في أغلب من يقدم على هذه الخطوة، وبالأخص ثقافة عند الفتيات تريد أن تتميز بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أو تجعل زواجها مميزا، مميزا في اللبس، مميزا في الحفلة، مميزا في كل ما يرتبط بمراسيم ليلة الزفاف، بكل شيء التميز. وكأن هناك سعار ملحوظ وتسابق ملحوظ على من يسجل رقما غينتسيا صح التعبير جديدا في هذا المجال، ومن تلفت النظر ومن يتحدث عنها بأن زواجها لم يحصل، وبأن ثوبها لا يتكرر، وبأن الصالة التي أقيمت فيها الحفلة بكل ما فيها من زينة لم تحدث بتاتا. هناك تسابق ملحوظ، وهناك جزء تشكل من أجزاء الثقافة في الزواج في هذا المنحة، وهو منحة في الحقيقة والواقع سيضيف أحمالا ثقيلة على خطوات الزواج. احنا خلنا نوقف نحلل هذا المفهوم. وليش نحلل هذا المفهوم؟ لأن في سؤال مهم، ما هو الهدف من كون الفتاة تريد أن تصل إلى التميز في كل شيء في تلك الليلة؟ ليش؟ وهذا السؤال طبيعي، لأن الإنسان لا يخطو خطوة في حياته إلا وهو واع لها، يعني يعرف إيش قاعد يسوي. الإنسان الواعي والعاقل والهادف والصادق مع نفسه يقول ليش أنا أسوي هذا؟ شنو الهدف؟ الهدف شنو؟ شنو الهدف؟ وخصوصا إذا كان الذي يخطو هذه الخطوة مؤمن وعنده ثقافة دينية وعنده إرث ديني. إحنا نشوف ديننا لما يجي لمفهوم التميز أو التنافس أو التفاخر يضبط هذه القضية، لأن قضية التفاخر أو التنافس أو التميز من المفاهيم الخطيرة التي إن لم يضبطها الإنسان دخل في المحاذير النفسية والشرعية أيضا. الشارع المقدس يقنن قضية التميز وقضية التفاخر والتسابق، ويقول يفترض بالمؤمن أن يتعاطى مفهوم التميز والتفاخر باتجاه الكمالات الروحية، لا باتجاه المظاهر، باتجاه الجواهر، لا باتجاه المظاهر. التنافس يجب أن يكون هنا عند المؤمن وفي حسابات المؤمن. أتنافس مع من وفي ماذا؟ أتنافس مع أخي المؤمن الذي ربما لا يستطيع أن أفعل ما أفعل، أنا عندي بس هو ما عنده، ليش أتنافس معه مسكين هذا؟ ليش أتميز عن غيري في المجتمع وأنا أعرف أن كل المجتمع ربما ما يقدر يسوي اللي أنا أسويه؟ ليش؟ مو هذا أهلي، مجتمعي، إخواني؟ أي تميز هنا أعتبره نصرا لي على حساب أهلي وعلى حساب مجتمعي وعلى حساب إخواني؟ الدين يضبط هذه التوجهات ويحذر من الدخول في القضايا النفسية التي تشط بالإنسان بعيدا عن هدفه كمؤمن. الدين يربينا على أن نركز على الجواهر، على القيم. أما أن الإنسان ينافس إخوانه في مظاهر الدنيا، يتفاخر مع إخوانه ومع أفراد مجتمعه على حطام الدنيا، فهذا ليس ربحا بل خسارة. واضح الفكرة؟ لما نجي للقرآن الكريم شلون يؤكد على منح التنافس؟ منح التنافس وين؟ يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله عز وجل عندما يتحدث عن التنافس أو عن التسابق إنما يركز على القيمة الجوهرية لا على حطام الدنيا بين المؤمنين. وسابقوا وسارعوا إلى مغفرة إلى جنان. وهنا التنافس في وصول الإنسان إلى مقام الأبرار، إلى مقام الأبرار. هذه هي الثقافة الدينية، هي ثقافة القرآن، ما علمنا عليه القرآن الكريم. من يضيف في الزواج خطوات ومن يتميز ذاك التميز ألا يعلم بأنه سوف يصنع واقعا في مراسيم الزواج ستثقل غيره وتبهض غيره وربما تخلق في النفس أحاسيس سلبية تجاه من يستطيع وهو لا يستطيع. تعالوا إلى الزهراء عليها السلام، مو الزهراء قدوة؟ أنا خطابي هذه الليلة للشباب حتى يدعمون هذا المشروع، بس بصورة أخص لأخواتي ولبناتي. يعني يجب أن يقوم هذا المفهوم وتعاد صياغته. زين، الزهراء، هل هناك أعظم من الزهراء؟ أو ليست هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين؟ لما تقدم إليها أمير المؤمنين عليه السلام وجاء أمير المؤمنين بمهر الزهراء 500 درهم، شنو يعني مهر الزهراء عليه السلام؟ جدا قليل. زين، ايش تقول لأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الزهراء تريد تتميز، بس شوف منح التميز عند الزهراء. تقول لأبا إن النساء أو البنات يجيبون لهم مهر هالأموال هذه، وبنتك يا رسول الله يؤتى لها بنفس المهر، يعني نفس ما يؤتى للنساء، وأنا ابنة سيد العالم رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني اشتردين يا سيدتي يا مولاتي يا فاطمة الزهراء، تريد تتميز، تقول أنا سيدة نساء العالمين، لازم مهري غير. ايش طلبت الزهراء؟ شنو المهر الغير؟ قالت يا رسول الله أريد أن يكون مهري في الآخرة الشفاعة لمحبي علي بن أبي طالب. الشفاعة جزء من مهر الزهراء الأخروي. لو تقرون الروايات، الزهراء عليها السلام أعطاها الله عز وجل مهرا في الآخرة، وقد تكفل الله بالزهراء وبزواج الزهراء في أبعاد وألطاف ورعايات إلهية منقطعة النظير، كما سيأتي بيان بعض هذه الأمور. الزهراء كانت لله ونظرتها لله وارتبطت بالله وأرادت أن تتميز لشيء يرتبط بالله وليس لأمر دنيوي ولا لسمعة ولا لفخر بين الناس أبدا. تقول إذا كنت أنا سيدة نساء العالمين ولي جاه، الله أريد يعطيني مهري في الآخرة أن أشفع. ما طلبت حطام دنيا أبدا بأبيه وأمي. فلاحظوا المنح الذي ربينا عليه القرآن، تربينا عليه الروايات، سيرة مولاتنا فاطمة عليه السلام. لازم المفهوم هذا يتغير. أخواتي بناتي الأمهات، إحنا ليش نجي نستمع تحت هذا المنبر؟ ليش؟ لأن هذا المنبر فيه غذاء أهل البيت عليهم السلام، في أمور إحنا نصنعها بثقافتنا وفي جزء منها من تقاليدنا وعاداتنا، بس مو صحيحة، مو صحيحة. زين، بإمكان أن نتخلص عن الزوائد التي ليست بضرورية، تثقلنا، تبهض العروس أو الشاب المقدم، تبهض البيوت، ولا تخلق إرثا ثقيلا للزواج للأجيال القادمة. تكون نظرتنا نظرة استراتيجية للمستقبل. زين، هذا المفهوم الأول. المفهوم الثاني، وقبله صلوا على محمد وآل محمد. بعض المظاهر التي أساسها مفهوم معين، وهو ربط الفرحة في ليلة الزفاف أو في خطوات الزواج بالجنوح في التعبير في الفرحة. هذا الجنوح ربما يدخل العديد من الزيجات في المخالفات الشرعية بحجة الفرح وبحجة أنها ليلة في العمر، وكأن هناك ربط وثيق بين الفرحة وبين أن لا يكون التعبير عن الفرحة إلا بهذه الصور التي ربما في الأعم الأغلب منها يكون فيها مخالفات شرعية. بس لا حد يحاكينا، والله ذي زواج بعد، ليلة في العمر، وما في مانع ليلة في العمر نغض الطرف عن الحلال والحرام، شبيها يعني ليلة واحدة هي. زين، وهناك من يقنع نفسه بأن هذه قضايا خلاص صارت من المسلمات، أصلا جزء لا يتجزأ من الزواج، وما يصير زواج إلا بهذا، أصلا ما يمكن تشيله أصلا أبدا. خل أركز على نقطتين. النقطة الأولى، ربط الفرح والتعبير عن الفرح بمظاهر البذخ والإسراف. خل أذكر لكم هذه القصة. واحد عنده محل كوش، أعرفه هذا إنسان، أعرفه لي معي علاقة، بيني وبين علاقة. يقول لي لفت نظري في بعض الزيجات صار بيننا وبينهم عقد أن نركب لهم كوشة، والليلة الزواج أنا جيت العصر قبل يوم، هذا اليوم اللي قبل ما يجي الليل، حتى نرتب الكوشة وكذا إلى فيها إذا فيها نقص. يقول لفت انتباهي سيارة مخبز ينزلون الكيك هذا، وإذا يشتغلون داخل عمال، ايش عندهم كيكة مساحتها 5 أمتار في 5 أمتار. يقول أنا ذهلت، أول مرة أشوف زواج في كيكة بهالمساحة هذه. قلت له حق شنو؟ يقول شو مدراني أنا، إحنا علينا نأخذ فلوسنا بعد، ما علينا. زين، قال له طيب من باب الفضول كم تكلفتها هذه؟ قال 15,000 ريال. يقولوا أنا أجزم بأن ما راح يؤخذ منها إلا طرف والباقي حق لعب الأطفال. زين، هذه صورة، لا أقول أنها في كل الزيجات، لكن أقول هذه من الصور الموجودة في ربط تعبير بالفرحة عن التساهل في التعبير حتى بمستوى الإسراف وبمستوى البذخ، أفهل يرضى الله عز وجل بذلك؟ التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الإسراف والتبذير من أشد الأمور الممقوتة عند الله سبحانه. وفرحان خير يا طيب، طيب وعندك عرس، شربط العرس والفرح بهذا، ليش هالمساحة هذه؟ حق مين؟ حق شنو؟ صور وتميز وتفاخر بس، وبعد ذلك في الزبالة. الله يرضى الله يغضب كل واحد. أهم شيء الناس، أنا كسبت رقم مميز عند الناس، هذا هو المهم. مو هذا اللي صاير ولا لا؟ في بعض الحالات هكذا نجد، بل في العديد من الحالات هكذا نجد. زين، النقطة الثانية، ربط الفرح باللهو المحرم. ربط الفرحة باللهو المحرم، ما ربط الزواج والفرح فيه بما يحدث فيه من مخالفات شرعية إذا وصلت إلى الفرق الموسيقية، قامت تدخل إلى الزيجات. الفرق الموسيقية في مجتمع مؤمن، في مجتمع متدين، وربما تجد بعض هذه الصور في زيجات أهلها مؤمنون، أهل صلاة، أهل تدين، لكن يقول لك الوضع الاجتماعي، أصرت الفتاة، الشاب ربعة، كل كلام واهي. والله وين في الحسبة هذه كلها؟ قيمنا وين في الحسبة؟ وين؟ وين خانت الله وينها؟ زين؟ والأدهى والأمر لما يمرر هذا الأمر على حساب أهل البيت، دي جي إسلامي، يعني على وفق القاعدة مذبوح على الطريقة الإسلامية، زين، مجون باسم أهل البيت، فسق ومجون باسم أهل البيت، جيب لك اسم الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين والزهرة في القصيدة، وبأي طور إن شاء الله أشهر مغني غنى أغنية، جيب طورها ركبها على اسم الإمام أمير المؤمنين الإمام الحسن وطرحها، والله فيها ذكر أهل البيت، هذه فيها ذكر أهل البيت. قول أنا أبي أسمع أغاني أو أشغل أغاني، زين، بس لا تحط اسم أهل البيت استكر. أهل البيت لا نجعلهم جسر نمر عليهم حتى نبرر الاستماع، هذا لا يجوز عند الفقهاء. استخدام الأطوار المناسبة لمجالس أهل الطرب واللهو والمجون لا يجوز استخدامها، حتى لو كانت كلمات القصيدة هذه في أهل البيت، ما يجوز، لأن الطور المستخدم يناسب مجالس أهل الطرب والمجون، فلا يجوز استخدامها. ما ينفع تقول هذه قصيدة على أهل البيت ونشيدة على أهل البيت، ما ينفع، هذا ما يبرر نهائيا. وكافي أن نمر على أكتاف أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين حتى في هذه القضية. خل أوقف وأعلق شوية بس. قضية الفرحة من القضايا الطبيعية عند الإنسان، لازم يعبر عن فرحته، لابد، هذه قضية طبيعية. لكن الفرحة والتعبير عن الفرحة، أيضا الدين وضع له منهج. ليش؟ لأن الإنسان إذا فرح ربما يستولي عليه الشيطان فيبعده عن النهج الصحيح، حتى في فرحه وفي تعابيره لفرحه. زين، لهذا إحنا نشوف الدين في الأعياد، مو العيد فرحة، تلاحظون أن أيام العيد شنه تعاليم الدين تصب على شنه؟ العبادة، أحسن، الصلاة، زيارة المراقد، التوسيعة على العيال، الصدقة، صلة الأرحام، أحسنتوا. ليش توجيه الناس في مناسبات الفرحة فيما يرتبط بالطاعة، لأن الإنسان عندما يفرح يجب أن يشكر الله على النعمة. الفرحة معناها الإنسان الله أنعم عليه بنعمة، اشكر الله. مو الآية تنقلب يعصى الله في الوقت الذي يجب أن تشكر فيه الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. بالنسبة لك عيد، اعتبر عيد اليوم اللي ما تعصي فيه الله، يوم عيد هذا بالنسبة لك. إذا ممكن أن تصير طول حياتك في عيد إذا ما عصيت الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو نجي إحنا إلى الزواج، الزواج مشروع مقدس، مشروع حتى نضمن أنه يبقى ويستمر، وفي علاقة بين روحين، وفي بيت يتأسس، وفي أولاد، وفيه. القضية مو قضية ليلة زفاف ومع السلامة، لا، تبعات. نلاحظ أن الروايات تأكد على أن مشروع الزفاف، الزواج، لازم يصير تحت رعاية الله سبحانه وتعالى. اربط نفسك بالله في الزواج حتى يستمر هذا الزواج، حتى يبارك. حطوا كلمة يبارك بين قوسين، لأن أنت راح تعيش مع مرأة ربما ما تستمر معاها. شوف المشاكل الكثيرة، راح تصير أولاد ربما لا تبارك في الأولاد. ربما تقولون أنا أبالغ إذا قلت لكم أن البركة في الزواج تبدأ من ليلة الزواج أو من الليلة الأولى، ربما من العقد نفسه الذي تختار له الليلة الجيدة أيضا. زين، تعالوا نشوف الروايات شو تقول. شوف الإنسان شلون يحف زواجه بالارتباط بالله سبحانه وتعالى. موارد عن الإمام الصادق عليه السلام في ليلة الدخلة أن الإنسان إذا دخل على زوجته شو المستحب؟ الرواية تقول: أن يأخذ بناصيتها ويستقبل القبلة ويدعو، يسأل الله، يدعو: اللهم إني بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت بيني وبينها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد. اللهم صل على محمد. ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا. ليلة دعاء، ليلة عبادة. وإذا أنت تطلب من الله ما يصير للشيطان في هذا الولد لا نصيب ولا يشارك، وإذا في هالليلة هذه 1000 معصية صايرة، يا كل الشياطين جاية، أي دعاء يستجاب هذا؟ أي بركة تنزل؟ شنو الحجة ليلة في العمر؟ أي ليلة في العمر؟ ليلة في العمر راح تحدد مستقبلك ومستقبل أبنائك. زواج ما في بركة، ما في رعاية، ما في استجابة دعاء، شنو هذا زواج؟ شلون يكتب له البقاء؟ وحتى لو كتب له البقاء، بقاء بمشاكل عديدة جدا. تدرون الزهراء شلون زواجها؟ الروايات اللي تتكلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قدام الزهراء يمشي، جبرائيل عن يمين الزهراء، ميكائيل عن شمال الزهراء، 70,000 ملك خلف الزهراء يسبحون الله ويهللونه ويقدسونه. اللهم صل على محمد. هذا الزواج الذي أسس بيتا قال فيه القرآن الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. النقطة الثالثة، الوقت داهمني، النقطة الثالثة والأخيرة، بعض المقترحات. أنا أقترح أن نطلق مشروعا باسم الزواج الفاطمي، ونتبرك بأن يسمى باسم فاطمة عليها السلام صلوات الله عليها. وإن الشباب والفتيات يقتنعن بهذا المشروع وتجي القناعة من نفس الفتاة ومن نفس الشاب أن نريد زواجنا زواج فاطمي، ما المقصود بالزواج الفاطمي؟ هو الزواج الميسر المبسط، لأن التميز في البساطة، البركة في البساطة، في اليسر وليس في العسر. وأن نخفف هذه الأحمال وهذه الأثقال وهذه الأعباء، ونصنع صورة سهلة للزواج لمستقبلنا وأبنائنا، وأن تكون هذه قناعة موجودة، قناعة، ونبدأ إحنا كشباب مقبلين على الزواج، سواء من بنات وفتيات، من بنات وشباب، يقدمون، يعلقون الجرس، يبدأون يتحدون بعض الصعوبات. ومثل هذه الزيجات تدعم، لو زواج عرف عنه بأنه زواج ضمن برنامج الزواج الفاطمي يدعم بالحضور ويدعم بتقويته، ويصير متميز في نظر الناس، بدل أن يكون التميز في الصورة الأولى، يجب أن نجعل التميز في هذه الصورة. الأمر الثاني، أدعو بعد إطلاق هذا المشروع أن يدعم وأن يحضر مثل هذه الزيجات لدعمها رجال الدين ومن لديه قدرة، سواء من المثقفين، من الكتاب، من الشعراء، أن يسلط الأضواء على هذه الظاهرة حتى يظهرها اجتماعيا ويجعلها وجها اجتماعيا يصنع التميز فيما بعد، ويكون التميز على أساس أن يدور الزواج مدار صورة زواج علي وفاطمة بالقدر الممكن الذي نستطيع أن نقدمه في هذا المجال. هناك اقتراح آخر، أن تكتب هذه الدراسة ومناقشة أبرز المفاهيم بأسلوب أدبي، وما أكثر من يكتب في مجتمعنا، ومجتمعنا فيه طاقات، هذا الكتيب يزود به المأذونين عند العقد، يسلم بيد الفتاة نسخة منه، بيد الشاب نسخة منه. الثقافة مهمة، نشر الوعي تجاه هذا البرنامج، والذي نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا لإتمامه. ليس من المستحيل أن نحققه، لكن بعزائمنا، بوعينا، بنظرتنا الإيجابية المستقبلية، سنصنع الكثير، الكثير والعديد من هذه المشاريع البناءة بمشيئة الله. وهذا أقل ما نقدمه للشباب وللفتيات لبنات المستقبل. إحنا الليلة ليلة الشباب، ليلة القاسم ابن الإمام الحسن عليه السلام. والإمام الحسن قدم الكثير للإسلام، ولم يقدم في الطف فقط القاسم، هناك شخص اسمه عبد الله بن الإمام الحسن، هذا عمره 11 سنة. لما سقط عم الحسين كانت أمه لازمته بيدها، ما قدر يتحمل يشوف الحسين عمه يسقط على الأرض، فأسرع نحو عمه، عمره 11 سنة، ابن الإمام الحسن. هذا ما عاش مع أبيه الإمام الحسن تقريبا إلا سنة، ورباه الإمام الحسين عليه السلام، فتعلق بعمه. لما شاف الحسين سقط أسرع، وسقط على صدر عم الحسين عليه السلام. ذاك اللعين لما أراد أن يقتل الحسين عليه السلام رفع السيف، فاتقاها هذا الصبي بيده فقطع يده اليمنى. قال عم قطعوا يميني، قال صبرا صبرا. أيضا رفع السيف فاتقاها بشماله فقطعت شماله، قال عم لقد قطعوا شمالي، قال صبرا صبرا. ثم ذبح على صدر عمه الإمام الحسين. بقي الإمام الحسين وحيدا بأبي وأمي. القاسم لما رأى عمه الحسين وحيدا لا ناصر له ولا معين، جاء إلى عمه يستأذنه البراز، لم يأذن له لأنه كان غلاما. قال بني اذهب إلى أمك فإنها تؤمل بقائك. ضاق صدر القاسم يريد أن ينال الشهادة بين يدي عمه. بعض الروايات تقول راح إلى أمه يشكو لها ذلك، فدفعت له وصية من الإمام الحسن، وقيل أن هذه الوصية كانت عوذة يحملها القاسم، فتحها وإذا بها وصية من الإمام الحسن: بني إذا ضاقت عليك الدنيا ورأيت عمك وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين فلا تبخل عليه بنفسك. جاء إلى عمه الحسين أعطاه هذه الوصية. لما قرأ الإمام الحسين ما كتبه أخوه الحسن تحادرت دموعه على خدي وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لقد هانت مصائب آل يعقوب. نادى الحسين عليه السلام أختاه زينب: علي بثياب أخي الحسن. وإذا بالقاسم عليه السلام يستلم ثياب أبي: لزمت برجاب سكينة وعمت ابن حرات شمة، ومن الخيام مرعوبة طلعت تنادي أمه تقل: يا ابن الوكيد حيلك العمك ضمه. قالها: لا توصيني يمه، لا توصيني بعمي، بس انا اوصيك. يقل: لا يا يمه اوصيك يمه وصيه، سمعي لفظ جوابي. يلا يا شباب لفظ جوابي: شبان لو شفتيهم بالله دذكر شبابي، اي والله شبان شبان، اي والله. الله يساعد قلب كل ام، ايش كثر فقدنا هالسنه من شباب، الله يعين الامهات. اي والله شبان من شفتي يوم بالله تذكر شبابي، يما محروم من شمل هو من دون كل اصحابي. اجركم الله، البسوا الامام الحسين ثياب اخيه كهيئه الكفن، ثم ودع القاسم. أجركم الله، القاسم توجه باذلا روحه لحماية الدين وإمام زمانه، نادى: إن تنكروني فأنا نجل الحسن،
سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. يقول حميد بن مسلم ظهر علينا قل غلام وجهه كفلقة القمر عليه قميص وإزار وعمامة صال وجال قتل الأبطال بينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعلي ولا أنسى أنها اليسرى فاستوى فانحنى ليسويا يقول الأزدي والله لأشدن علي. قلت له يكفيه الذين احتوشوا أين المنادي وقاسما شد الأزدي على القاسم والقاسم منحنين يشد شسع نعليه غير مبال بالأعداء وإذا بذلك السيف هوى على رأس القاسم رحم الله من نادى وقاسما ومصيبتا وسيدا خر صريعا على الأرض مرملا بدمائه نادى عم يا حسين أدركني. جاءه الحسين مسرعا رآه يفحص برجليه قال عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يغني عنك بعدا لقوم قتلوك. بكى الحسين بجانب القاسم ويل بكى ونادى يا جاسم يا جاسم يا ريت السيف قبلك حاس وهان لكم تخلوني تخلوني وحي وعلى خيمي يا عم القوم تفتر. آجركم الله أراد أن يحمله الحسين إلى المخيم ضمه إلى صدره رفعه الحسين أخذ يسير وإذا برجلي القاسم تخطان في الأرض وذلك لأن ظهر الحسين قد انحنى من شدة المصاب. جاء به إلى الخيمة طرحه بجانب علي الأكبر ساعة يبكي على علي ساعة على القاسم وتدخل زينب وتشوف أخوها الحسين يبكي تقول شبان مثل الورد يذوب والله شبان مثل الورد يذوب يذوون حساف على الغبر ينام يا شبان بالله لا تونون تقطعون قلبي من تلوجون وحسرات هالدنيا تجرون. الحسين كان يقرب نفسه من القاسم يكلم القاسم زينب تقرب من الحسين تريد تسمع ايش يقول الحسين للقاسم يقول له يا ابني يا ابني يا ابني يا ولدي يا ولدي يما رمى حملة تنتظر عرسك يا جسام. الله يبلغ كل أم بولدها بشبابها. اي والله رملة رملة تنتظر عرسك يا جسام. ليش تعوفها وفوق الثرى تنام يمه ولادي؟ والله ليش ليش تعوفها وفوق الثرى تنام وتدريها تعد ساعات وايام؟ العرسك العرسك يا ابنها يا بدر تام تام. يا كربلاء يا حزن والا. يلا جروا يا ويا الحسين. يا كربلاء يا حزن يا حزن وألام. يما ولا مال ولا مال ولا مال يا ابن خابة ظنوني. اي اي والله ولا مال ولا مال انا ردك ما رد الدنيا. ولا مال ولا مال تحضر لي لا وقع حملي. ولا مال بوقت الضيج ليش قطعت بي؟ بوقت الضيج ليش قطعت قطعت بي؟
قسم الإله الرزق بين أعاظمي لا رزق أعظم من مصاب القاسم. الله يحفظ شبابكم جميعا. إلهي بحق القاسم ومصاب القاسم يا الله بظهر الحسين المنحني بهذه الدموع بهذه المواساة. عجل لوليك الفرج والنصر. شافي مرضانا سيما المنظورين. اقضي حوائجنا فك قيد المسجونين يا رب العالمين. أصلح شأننا كله إلهي وسيدي. آمنا في أوطاننا فضم راقد أئمتنا زوار الحسين. إلهي وسيدي ومولاي تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.